أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
جزاك الله خير وكتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم أجمعين. ولازلنا في سورة المائدة، وانتهى الكلام كلام الله عز وجل أولا عن الأوامر والنواهي التي وجهها لعباده المؤمنين، ثم ما ذكره عن أهل الكتاب وتعنتهم وافترائهم على الله عز وجل ومشاقتهم لرسلهم عليهم الصلاة والسلام واختلافهم من بعد ذلك فيما بينهم ومع غيرهم اختلافا كثيرا. واليوم نقف مع قصتين، القصة الأولى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، وهي لا شك تمثل ذلك التعنت وتعطي تلك النتيجة التي خالف فيها هؤلاء القوم ما عهده الله عليهم وما واثقهم به وما وعدهم عليه الخير والإحسان، فأبوا إلا المشاقة لله ولرسول الله عليهم الصلاة والسلام، فعاقبهم الله من جنس ما فعلوا فشق عليهم كما أنهم شاقوا الله عز وجل وشاقوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذرنا الله عز وجل بمثل هذه القصة من مثل هذه المشاقة، وقد ورد النهي عن مشاقة الله ومشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم في موضعين من القرآن الكريم. أين؟ في أي السور؟ في الأنفال وإيش؟ في الأنفال وفي سورة الحشر. وأما القصة الثانية فهي قصة ابني آدم، قصة ابني آدم، وسنمر عليها إن شاء الله تعالى، لأن ابن كثير رحمه الله لم يطل في شرح هاتين القصتين كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. هذه المزية الأولى، أنه جعل فيكم أنبياء. المزية الثانية قال وجعلكم ملوكا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخادم والمرأة والبيت، وجعلكم ملوكا يعني يملكون ماذا؟ كل واحد منهم يملك خادما وامرأة وبيتا، وهذه لا شك أنها عيشة هنيئة، لا شك أنها عيشة هنيئة. قال وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المرأة والخادم. فما الذي يفهم من هذا؟ أن ابن عباس مرة يقول الخادم والمرأة والبيت، ومرة يقول المرأة والخادم، غير هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني لاحظوا ما فائدة إيراد هذين التفسيرين من ابن كثير مع أنهما كليهما عن ابن عباس، والأول يدخل فيها الثاني، لكن ما فائدة إيراده؟ أن هذا من ابن عباس على سبيل التمثيل، أن هذا من ابن عباس على سبيل التمثيل، فأقل ما يكون عند الواحد منهم امرأة وخادم، وقد يكون عنده امرأة وخادم وبيت، وقد يكون عنده امرأة وخادم وبيت ومال، وقد يكون عنده أكثر من ذلك. واضح؟ نعم. قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذه المزية الثالثة، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال الذين بين ظهرانيهم يومئذ، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني في زمانكم، هذا معنى قوله بين ظهرانيكم، واضح؟ طيب ما هو هذا الشيء الذي آتاهم إياه؟ أيوة، هذا من المبهمات التي يطول خلاف المفسرين فيها، فهمتم؟ يعني ليس كل شيء في القرآن يصح الخلاف فيه، لكن تجدون أن الخلاف يكثر في ماذا؟ في مثل هذه المبهمات. وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، الآية ما نصت على شيء، وربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا ما هو الشيء الذي آتاهم ولم يعطيه أحدا من العالمين في زمانهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وحذفه هنا أولى من ذكره. لماذا؟ قال: حتى تذهب النفس فيه كل مذاب. فمثلا رجل أعطي علما فيقول أنا أعطيت علما ليس عند الناس، ورجل أعطي مالا فيقول أنا أعطيت مالا ليس عند الناس، ورجل أعطي جمالا فيقول أنا أعطيت جمالا ليس عند الناس، فهمتم؟ ورجل أعطي جاها وقيمة عند الناس فيقول أنا أعطيت ما لم يعطه الناس غيري، فهمتم؟ فيكون تذهب النفس فيه كل مذهب، لأن هذا المقام مقام امتنان، لأن هذا المقام مقام امتنان. وكثيرا ما يرد في القرآن مقامات الامتنان بالعموم، وكثيرا ما يرد في القرآن في مقامات الامتنان العموم. واضح هذا عندكم؟ فهمتم هذا؟ إيه؟ يعني الله عز وجل لما يمتن على عباده يقول: خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، مقام امتنان. طيب ما هو الذي في السماوات وفي الأرض والناس يستفيدون منه؟ أنا أعرف 10 وأنت ربما تعرف زيادة عليها 5، والآخر يعرف 5 مما أعرف ويعرف 5 أخرى، وهكذا، فهمتم؟ أي فما في السماوات وما في الأرض شيء عام ما يمكن لأحد حصره، لا يمكن لأحد حصره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى المحيط به، واضح؟ فإذا في مقامات الامتنان، في مقامات الامتنان تأتي الخطاب، يأتي الخطاب عادة عاما، يأتي الخطاب عادة عام، ولو واحدة. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، أنت ماذا تملك مما في السماوات والأرض؟ فهمت؟ فهذا امتنان عليك. هنا الله عز وجل يقول لبني إسرائيل: وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ابن كثير ما تكلم كثيرا عن هذه، تكلم عن من هم العالمون الذين أعطوا هؤلاء القوم ما لم يعطه أولئك، فقال إنهم عالمي زمانهم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون أول المسلمين. فوردت في حق موسى، ووردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في حق غيره من الأنبياء، فإذا هو أول المسلمين في زمانه، فهمتم؟ فهذا العموم تقييده ظاهر، تقييده ظاهر، لكن عموم الامتنان تقييده يصعب، الامتنان عموم الامتنان تقديره يصعب. لماذا؟ كما ذكرت لكم، وهذه لا شك أنها لطيفة وكلمة جميلة من شيخ الإسلام، يعني تعتبر كالقاعدة، يقول: حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. فكل واحد عنده شيء من ذلك الامتنان، فهو أدرى بالشيء الذي عنده مما أعطاه الله عز وجل إياه، والله عز وجل يقول له: إن ذلك يستوجب الشكر. وهل هذا أفضل أو تعداد تلك النعم واحدة واحدة؟ فهمتم؟ في مقام الامتنان الأفضل العموم وليس التعداد. لماذا؟ لأن التعداد لا ينطبق على الجميع، فلو قال: وأعطيتكم مالا، ليس كل الناس يعطوا مالا، ولو قال: أعطيتكم جاها، فليس كل الناس يعطوا جاها، ولو قال: أعطيتكم جمالا، فليس كل الناس يعطوا جمالا، وهكذا، فهمتم؟ أيوة. فإذا لو قال: أعطيتكم قوة، بينما إيش؟ لاحظوا امتنان الله عز وجل على قوم طالوت بطالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم، فهذا امتنان مخصوص. أما الامتنان العام الذي يمتن به طائفة كبيرة من الناس، أو يمتن به على عموم البشر، أو يمتن به ليحث القوم على الإيمان به سبحانه وتعالى، فهذا دائما يأتي عام. طيب، نقرأ بعد ذلك ما ذكر ابن كثير رحمه الله. ثم قال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إني لي خادمة. فقال: فأنت من الملوك. قال: فأنت من الملوك. وقال السدي في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وآله. رواه ابن أبي حاتم. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لاحظتم؟ نعم. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا من دقة ابن كثير في تفسير ماذا؟ ها، في الترجيح بإراده الحديث، مع أن الحديث لا علاقة له بجعلكم ملوكا ولا علاقة له بتفسير الآية، لكن هو رجح به الآن العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك منة وفضلا من الله عز وجل على العبد أن يصبح عنده هذه الثلاثة أشياء. قال: وقوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وإيش؟ وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله، وأكمل شريعة وأقوم منهاجا، وأكرم نبيا، وأعظم ملكا، وأغزر أرزاقا، وأكثر أموالا وأولادا، وأوسع مملكة، وأدوم عزا. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا هذا في بيان عموم شرف هذه الأمة على غيرها، وذاك يكون إيش؟ شرف بني إسرائيل على زمانهم. قال: وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: وقد ذكرنا الحديث المتواتر في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من سورة آل عمران. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين وقد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون إلى مقصد مدة 40 سنة، نسأل الله العفو والعافية، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة. وقال ابن عباس: هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. طيب، على هذا هنا سؤال: هل سيناء، لأن الطور في سيناء بلا خلاف، هل سيناء من أرض الشام ولا من أرض مصر؟ نعم، على هذا القول هي من أرض الشام، وهو كذلك، وهي تعتبر من أرض الشام لا من أرض مصر. نعم، أترك من الواقع، احنا نتكلم جغرافيا، فهمت؟ نعم. طيب، وقال ابن عباس: هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي أريحا، وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين. قال رحمه الله: إيه في فلسطين. قال رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن أريحا ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس عموما وليست المدينة المعروفة، كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه لأن لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآن لاحظوا شدة التعنت. الآن أليس موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إيش التي كتب الله لكم؟ فنص موسى عليه الصلاة والسلام على أن الله كتبها لكم، يعني حتى وإن غلبتم إلا أن مآلها لكم. فهم الآن يعرفون العاقبة، العاقبة يعني العاقبة في نفس الأمر، واضح؟ ولذلك هذا من الأمور التي يغفل عنها الناس كثيرا. يعني الله عز وجل مثلا لما يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، الآن الله عز وجل ضمن لنا الهداية بمجرد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن نقول أين الهداية؟ فهمتم؟ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الآن فهمنا أن النصر والظفر والقوة والعزة هي بتقوى الله، ومع ذلك نسأل نقول أين النصر وكيف تكون لنا الغلبة على أعدائنا؟ وهو منصوص عليه، منصوص عليه حتما، وهذا كثير والناس يغفلون عن هذا كثير. ولذلك في الغالب أن الناس عندما تصيبهم مصيبة لا يفكرون في القرآن، يعني لا يرجعون إلى الآيات التي في القرآن ويبحثوا عن العلاج فيها، والعلاج موجود مع تلك الأوامر، فكل أمر اقترن به نتيجته، ونتيجته قد تكون هي المبتغى الذي أنت تبحث عنه. وهذا ظاهر يا أخوان، وانظروا كيف نسأل الله العفو والعافية إنعمى عنه أو عمي عنه بنو إسرائيل فوقعوا في هذه الخلاف والمشاقة لرسولهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا نقول كل مؤمن يقرأ هذا القرآن ويسمع هذه الوعود ثم هو لا يعطيها بالا فإنه سيقع في المخالفة والمشاقة، وسيكون مآله إلى التيه كما كان مآل بني إسرائيل شاء أم أبى. هذه سنة الله عز وجل في الخلق. فالله عز وجل علم الناس وأعطاهم السبل الموصلة إليه، كما يقول السعدي رحمه الله علمهم الأسباب العالية التي تنال بها المنازل الطيبة، لكنهم أبوها فخالفوا وشاقوا، ولذلك وقعوا في المشقة ووقعوا في العنت من قبل أنفسهم لا من الله، وإن كان الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وكتبه شرعا فجعل ذلك سنة من سننه الكونية التي لا تتخلف، أن كل من شاق أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في المشقة عاجلا أو آجلا، وهو كذلك أيضا قدرا، وهو أيضا كذلك قدرا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتلمس أسباب النجاة وأن يبحث عنها، وهي بين يديه في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره وشكره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيى بهذا القرآن وبكلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله لا تمل من سماع القرآن ولا من سماع الحديث النبوية، تجد فيها أشياء كثيرة عجيبة أنت يعني أنا وأنت ممن يضيعها في حياتنا اليومية، ثم بعد ذلك نقول من أين جاءتنا المشقة، من أين جاءنا العنت، من أين جاءتنا الهموم، من أين جاءتنا الغموم. وهذه الأشياء نحن الذين أخذنا بأسبابها وتركنا أسباب الوقاية منها، وهي منصوص عليها. ويعني أنا ذكرت هذا لأن هذا واضح جدا، وبين كثير أشار إليه، قال أن الله عز وجل وعدهم بالنصر. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، لو قاله سكت لقلنا أنه تكليف، لكن قال التي كتب الله لكم، فهو بيّن أن العاقبة لهم، ما قال لهم تنصرون من أول مرة أو ستدخلون من أول مرة، واضح. ولذلك ماذا قال المسلمون، يعني أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الطويل، لما سأله قال كيف أنتم، قال الحرب بيننا وبينه سجال، يدال لنا ويدال له. قال فكذلك الأنبياء، قال فكذلك الأنبياء، فهمتم؟ فإذا لابد من عمل، لابد من خطوة منك، ولو أخفقت فيها إلا أنك أنت على يقين بالنتيجة التي كتب الله لكم. فالله كتبها لكم، يعني أوجبها لكم، أحقها لكم. فإذا المسألة عندك واضحة، واضحة جدا، أنت تبدأ والغاية والصورة النهائية موجودة في ذهنك واضحة، لا تتخلف عندك، ولا يمكن أن تتخلف، ولو صار ما صار في طريقها من التعب إلا أنك ضامن للنتيجة. وهذا وعد الله للأسف يضعف في قلوبنا كثيرا عند الفتن، يضعف في قلوبنا كثيرا عند الفتن وعند الخوف، وذلك لأن قلوبنا فيها غفلة عن ذكر الله. فذكر الله عز وجل ليس فقط في اللسان، ولكن لا شك أن مواطأة اللسان مع القلب تورث أن يكون الإنسان أمره كله لله. فإذا ما أصابه أمر يفجأه أو أمر يخيفه تذكر. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين بهذا فقال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما قال الشيطان ممنوع منهم أو محجوب عنهم، لا، الشيطان يطوف بهم، ومعنى ذلك أنه يحاول ويحاول حتى يجد ثغرة فيدخل، ولكن إذا مسهم ذلك، والمس يعني هو إن صح التعبير، يعني خلونا نقول يعني هو اللمس بخفة وليس بعنف وغلظة، مسهم طائف من الشيطان فأحسوا بأن شيئا ما يدور عندهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مباشرة تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذه جملة بليغة وقوية جدا، تذكروا فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد، فإذا هم مبصرون الفاء تدل على التعقيب، وإذا تدل على الفجائية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المبصرين، اللهم استعان. قال أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإننا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها. ما شاء الله، يعني أقول لكم كلمة يعني كثيرا تتردد عندنا، يقولون يعني إنسان عجاز، وهذا يصلح للعزابية كثير، فهو لا يريد أن يساعد صاحبه بشيء، جميل، قال له قم اطبخ معي، قال ما أستطيع أو يعني تعبان، فلما قال طيب افرش معي، قال تعبان، فلما جاء الأكل قال والله استحييت أن أقول لك تعبان، هو مستعد يأكل. وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية مستعدون أن يدخلوها إذا خرج أولئك القوم. طيب وإين المجاهدة التي أمرتم بها، فهمتم؟ أي فهو نكول منهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعمل، ما ينتظر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما ينتظر السماء تمطر ذهبا ولا فضة، فلا بد أن يعمل. ومع ذلك هذا لا يغير من توكله وثقته بموعود الله عز وجل ورزق الله عز وجل، وأنه آتيه ولو كان على فراشه، ولو كان على فراشه، فإن ذلك لا يضره، لكن لا بد له من عمل، لا بد له من عمل، ولو كان ذلك العمل لا يساوي إيش؟ أيوة النتيجة. فهؤلاء القوم لو قاتلوا لهزموا هؤلاء القوم الجبارين الذين ذكروا من صفتهم ومن صفتهم وأنهم، لكنهم نسأل الله العفو والعافية استنكفوا فعاقبهم الله عز وجل. الله المستعان. فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم، عندكم هكذا، وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، كذا ها ابن آدم ابن بنت آدم ممكن، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. قال وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه. قال وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا لأهل الأرض من الكافرين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ وهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله تعالى أعلم. هذا المقطع اعتبروه مثال على نقد ابن كثير رحمه الله لما يقال في التفسير، نقد لما يقال في التفسير. ودراسات النقدية للأسف قليلة جدا، دراسات النقدية للأسف أنها قليلة جدا. وهذا الكلام يعني فيه أمران مهمان. كثير من الناس الذين ينقدون بعض الكلام في التفاسير ينقدونها يقولون لأنها لا تدخل العقل، وهؤلاء لا نوافقهم على هذا الكلام. لماذا؟ لأن التفسير إنما هو بيان لمعنى كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل يتضمن غيوبا كثيرة لا يدركها العقل، لا يدركها العقل، يعني لا يدرك حقيقتها وكنها وإن كان يعرفها. ففي فرق بين معرفة العقل وبين إدراكه، بين معرفة العقل وبين إدراكه. فأنا مثلا لما أقول لكم إن الله عز وجل خلق 7 سماوات طباقا، تعرفون هذا، تعرفون ما معنى طباق، تعرفون ما معنى سماء، لكن هل تدركون حجم تلك السماوات؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن لأي بشر أن يدرك ذلك، فهمتم؟ فمن ينقد شيئا من التفسير بناء على أن العقل لا يدركه نقول له هذا الباب خطأ أصلا، الأداة النقدية التي أنت تنقد بها خطأ. لكن انظروا إلى الأشياء أو الأدوات التي استعملها ابن كثير رحمه الله في مسألة النقد. أيوة، لا، أولا مخالفتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خلق آدم، وأن الله عز وجل خلق آدم على هذا الطول ثم ما زال ينقص إلى زماننا هذا. إذا كملوا إسرائيل وهم آخر الأمم التي قبلنا ومع موسى عليه الصلاة والسلام، يعني العهد الذي بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بعيد، ليس بعيد جدا، فكيف يكون طول هذا الرجل في ذلك البلد بهذا الطول وهم جعلوه مثل آدم أو أكبر في بعض الأوصاف؟ أي نعم، أي نعم، فهمتم؟ فإذا هذا الكلام لا يقبل. لماذا؟ هل لأن عقولنا لا تدركه، أو لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأداة الثانية التي استعملها هو أن هذا ابن بنت آدم، لاحظتم؟ خلي هذه يعني أخرى، ابن بنت آدم وعاش إلى هذا الزمان. طيب وأين كان لما كان طوفان نوح عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، فإذا هذا أيضا أبطله. الجهة الثانية أنهم يقولون كافر فبطلانه ظاهر، طيب حتى لو قالوا أنه مؤمن هل يبقى؟ لا يبقى. لماذا؟ ها، لأن الله عز وجل قال عن نوح وجعلنا ذريته وهم الباقين، فالناس كلهم الآن من أولاد نوح، فإذا الذين نجوا مع نوح ها لم يبقى لهم ذرية بعد ذلك، يمكن أن يكون لهم ذرية لكن لم تتناسل ذريتهم بعد ذلك. فالله عز وجل ما قال، ما دام قال لنا وجعلنا ذريتهم الباقين دل على بطلان ذلك. فإذا دل على بطلان هذا القول من جهة لو قلنا كافر ومن جهة لو قلنا مؤمن، فكيف وقد اتهموا بأشياء أشد من هذا؟ ثم سيذكر الله عز وجل لنا قصة ابن آدم في أمر أهون من هذا، ولم يذكر لنا قصة هذا الطاغية الذي عاش هذه الفترة وهدم بيت المقدس وفعل وفعل إلى غير ذلك. فإذا هذه المسوغات التي نقد بها ابن كثير رحمه الله، أو نقول منهجية ابن كثير في النقد، واضحة وقوية وجيدة، وأنا أرى أنها تصلح أن تكون مثال لدراسات النقدية في التفسير أفضل مما نأخذه من كتب المحدثين في زماننا هذا. فكل خبر لا يستوعبه يقول لك هذا من أخبار إسرائيلية، كل أمر يعني يرى أن فيه صعوبة على يعني إدراك الناس له يقول هذا الأمر لا يعقل، ويبدأ يسفه من قال بذلك من السلف. ولا شك أن هذا خطأ، قد ذكرت لكم سابقا شروط القول في التفسير، أي قول في التفسير غير قول الصحابة والتابعين أتباع التابعين، نقول لا بد له من ثلاثة شروط. الأول أن يوافق اللغة، أن يكون له وجه في اللغة، فأي تفسير لا وجه له في اللغة لا يمكن قبوله، لأن الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه عربي مبين. الأمر الثاني أن يوافق أصول الشريعة، أو نقول لا يخالف عمومات الشريعة، فإذا خالف شيئا من عمومات الشريعة دل على بطلانه. والأمر الثالث أو الشرط الثالث أن لا يعود على قول من سبق بالبطلان، لا يعود على قول الصحابة والتابعين بالبطلان. فإذا كان هذا القول الذي نحكيه يبطل قول الصحابة أو قول التابعين فلا نقبله. فهذه ثلاثة شروط مهمة جدا في الكلام في مسألة التفسير أو أي قول يقال بعد ذلك. لكن أنا ذكرت هذا لأن هذا المنهج عندي من كثير قليل جدا، يعني قليل جدا أن تجدوه من كثير رحمه الله ينقد، لكن هذا النقد منهج متزن واضح وقوي وأدواته ظاهرة عنده رحمه الله تعالى. أقول وينبغي أن تستقرأ تلك الأدوات وأن تعتبر هي الأصل في المنهج النقدي في التفسير، بدلا من افتراض افتراضات كثيرة يعني ربما أن بعضها هو إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب. تفضل يا شيخ سؤالك. نعم بيطلق. طيب طيب هذا كذبناهم لأنهم خالفوا، فأنت الآن أمامك ثلاث خيارات، إما أن يوافق ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يقبل لا خلاف فيه، وإما أن يأتيك عن بني إسرائيل ما يخالف الكتاب والسنة فهذا يرد لا خلاف في ذلك. بقي ماذا؟ أي بقي الذي لا يوافق ولا يخالف، لا يوافق ولا يخالف، فهمت؟ يعني مثلا الآن كمثال هذه القرية التي قيل لهم ادخلوها، أو التيه الذي عاشوا فيه، ما هو؟ أي كلام يأتيك بعد ذلك لا إشكال، من قال لك في سيناء؟ إيش المشكلة؟ لكن هل هذا نص في القرآن ولا في السنة؟ هذا هو، فهمت؟ أي فهذا كثير في المبهمات. هو الضابط ألا يوافق ولا يخالف، فإذا خالف رددنا، وإذا وافق أصلا هو مقبول عندنا لما عندنا من الدليل فيه، سواء جاء عنهم أو لم يأتي عنهم. نعم شيخ. نعم هذا هو نسكت عنه، الذي لا يوافق ولا يخالف. طيب أنا مقصودي إن هذه القضية يعني مهم. قال وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه، وهذه أعظم نعمة اللي يسميها ابن القيم حياة القلب. أعظم نعمة على الإنسان بعد الإسلام حياة القلب، فمن كان قلبه حي فإنه لا بد أن يستجيب لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا إلى هذين الرجلين وعظا قومهما مخافة أن يقع بهما العذاب والنكال. قال وقرأ بعضهم من الذين يخافون، أي ممن لهما مهابة وموضع من الناس، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أعطوهم شرطين، أولا أن يعملوا، والثاني أن يتوكلوا، وهذان الشرطان هما مقتضيات تحقيق وعد الله عز وجل. قال أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائه وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد الذي كتبها لكم فلم ينفع ذلك منهم شيئا، نسأل الله العفو والعافية. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، شوف القبح، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا تفصيل يقتضي قمة الذلة التي كانوا فيها، يأمرون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويقاتلوا ولا يعاونوهم، وإنما إنا هاهنا قاعدون. انظروا هذا محال ماذا ذي القرنين مثلا، فهمتم؟ لما اشتكى له القوم عن القوم المفسدين ماذا قال؟ آتوني زبر الحديد، فجعلوا يأتونه وهو يذيب، ثم لما انتهى قال انفخوا، ماذا تغني نفختهم هم؟ لكن ايش؟ المشاركة في العمل، المشاركة في العمل وليس الاتكال، نسأل الله العفو والعافية. فإن الاتكال كما يذكر ابن القيم رحمه الله يعني الاتكال اللي هو ترك العمل بناء على أن الله عز وجل سيرزقني، يقول هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بالعمل، فأنت لما تترك العمل هذا إساءة ظن منك بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبق أن ذكرت لكم يا أخواني حتى السارق لا يسرق إلا ما كتب له، لكنه استعجل فأخذها من غير محلها فعوقب عليها، وإلا قد كتبها الله له، ولو صبر واتقى الله عز وجل لتيسرت له بطريق حلال. وهذا ملاحظ، تلاحظون السارق يدخل ويترك الشيء الثمين ويأخذ شيئا آخر، لأن هذا هو المكتوب له وذاك لم يكتب له، كثير ما يحصل، ربما يأخذ الشيء الخفي ويترك الشيء الظاهر، والشيء الظاهر أثمن أحيانا من الخفي، لأن الله عز وجل لم يكتبه له، ولو صبر لجاءه ذلك بطريق حلال، لكن استعجل. ولذلك من أساء، يعني من ترك العمل أو من استعجل فهو واقع في سوء الظن بالله عز وجل، مخالف لما أمره الله عز وجل به، نسأل الله لنا ولكم الثبات والعفو والعافية. اللهم استعان، اللهم استعان. قال وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 يعني الكفار في العدة يعني السلاح والبيض واليلب واليلب، تكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ، وأيضا هذه أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وروى ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان، وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شهدت مع المقداد من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. ورواه البخاري. وقوله: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لاحظوا موقف موسى عليه الصلاة والسلام، ما جاهلهم بمثل ما جهلوا به، لكنه التجأ كما أمره الله. قال يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن عباس: يعني اقضي بيني وبينهم. وعنه أيضا: افصل بيننا وبينهم. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء، يعني الآيات المذكورات في سورة البقرة كما تذكرون، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فتاه 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، يعني خليفة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم جمعة، فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. قال: وهذا السياق له شاهد في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. وقال بعض المفسرين في قوله قال: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام مثل ما قرأ زميلكم. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، يعني الجمعة فيها قطع ائتناف، فإنها محرمة عليهم انتهى الكلام. 40 سنة يتيهون في الأرض جملة جديدة، ويكون مقدم المعمول على العمل. قال: وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، يعني ابن جرير اختار الوقف الثاني، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم بعد ذلك يتيهون في الأرض، كلام جديد. نعم، فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به، فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم، وما بالعهد من قدم ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، نسأل الله العفو والعافية، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، وهم يقولون قبل ذلك في الآيات أحباء الله، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقردة والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم. قال ابن كثير: يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور، يعني هل هما من ولده مباشرة أو من ولد ولده، قال لصلبه في قول الجمهور، وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره واحد من السلف والخلف، إيه هكذا هو الصحيح، فيما ذكره غير واحد، إيه أنا عندي بدون، فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف، وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق. ولذلك من يقول إن في قصص القرآن شيء من الخيال أو غير ذلك فهو يكفر بهذه الآيات، نسأل الله العفو والعافية، وهذا كثير عند الذين يزعمون الأدب أو الحداثة في الأدب، فإنهم يتناولون قصص القرآن بشيء من السخرية، والله عز وجل كما ترون سماها حقا. قال: وكان من خبره ما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له. لاحظت هذا من الإسرائيليات، فهمت الشيخ؟ لكن ليس في القرآن ما يعارضها ولا ما يوافقها. قال: فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تؤمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال: أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال: لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناده جيد. وعن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبين ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه خبت النار، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار يعني انطفأت، فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا يعني صاحب زرع، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه يعني ليس أجوده، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع، وإن ابن آدم قال لأخيه: تمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، فلا والله لا ينظر الناس إلي إليك وإلي وأنت خير مني. فقال لا أقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب، يعني ليس بشرط أن يكون بسبب قضية الزواج المذكورة في الأخبار الأولى، ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم. قال رحمه الله، شفت ترجيح ابن كثير، قال وهو ظاهر القرآن. ذكرت لكم أن ابن كثير قليل الكلام لكن يأتي بكلمة كلمتين تكفي. قال وهو ظاهر القرآن، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقوى حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي ليقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. وهذا من أكثر ما يقع من الناس، أن يخطئ رجل فيذهب الرجل الآخر يخطئ عليه بمثل ما أخطأ. والله عز وجل ذكر لنا هذه القصة حتى نتعظ ونعتبر. قال بل أصبر، نعم، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال رحمه الله ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال كن كابن آدم، يعني اتقي. وكذا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وقد رواه أبو داود بنحوه وفي آخره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك؟ قال فأت من أنت منهم فكن منهم. قال فآخذ سلاحي. قال فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا. هذا منهج ابن كثير في توجيه أقوال السلف. قال وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت وقد يتمهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له، ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. قال وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، يعني ليس كذلك. فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، يعني الذي يقتل صبرا، الذي يقتل وهو مثل ما نقول ينظر، وهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفذت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، قال وذلك هو معنى قولي إني أريد أن تبوء بإثمي، وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل في أعمالي سواه. عندكم هكذا سواه؟ هنا قال وإنما قلنا ذلك والصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عملي له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله، هذا لفظه يعني الطبري. ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم، وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقتل أخاه إن قاتله، بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزاجرا له لو انزجر، ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر، وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فحسنت وسورت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، قال وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن عباس جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، قال وهذا ظاهر جلي. ولكن روى ابن جرير عن الحسن وهو البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر. لاحظتم النقد؟ جزاكم الله خير.